بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأهم بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا، اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، وفرج كرب أمتنا وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لسورة العصر، ومع اللقاء 52 بعد 100 الأولى. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ولكي نصل الحاضر بالماضي نذكر بما سبق، فقد وقفنا وما زلنا أمام هذه السورة الكريمة المباركة، سورة العصر، والتي يقول فيها ربنا جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بينا منزلتها وفضلها، تكلمنا عن القسم الوارد في صدرها، تكلمنا عن مفهوم الخسران وهو الهلاك، تكلمنا عن أسباب الخسران كما وردت على مائدة القرآن، ثم انتقلنا إلى السلة المستثناة من الخسران، أي إلى الذين كتب الله لهم الفلاح، وأسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم، أمين. بيّن الله تعالى بعض صفاتهم فقال: إلا الذين آمنوا. الإيمان هو العلم، العلم بالله تعالى، والعلم برسوله، والعلم بدين الإسلام. هذا هو الإيمان، أن تعرف ربك معرفة صحيحة بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى وأفعاله، أن تعرف رسولك صلى الله عليه وسلم معرفة صحيحة فتوقر وتحب وتنصر وتتبع، أن تعرف إسلامك معرفة صحيحة فتعمل به وتنصره. وتكلمنا عن العلم وعن مراتب الإيمان اليقيني، ثم انتقلنا إلى الصفة الثانية وهي العمل بهذا العلم. قالوا: عملوا الصالحات، لأن العلم لا يسمى بالعلم إلا إذا أثمر العمل الصالح، إلا إذا أثمر العمل الصالح. عشان كده النبي بعث بالهدى ودين الحق، الهدى اللي هو العلم، دين الحق العمل الصالح، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالهدى قال العلماء يعني العلم النافع، دين الحق أي الإسلام، العمل الصالح. قالوا: عملوا الصالحات، فتكلمنا عن العمل الصالح وضوابطه وشروط قبوله عند الله تعالى، ثم انتقلنا إلى الصفة الثالثة وما زلنا معها لأهميتها، وهي الدعوة إلى الله تعالى في قوله تعالى: وتواصوا بالحق، أي أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، وقاموا بتبليغ ما عندهم من خير للغير. فبعد أن حققوا الكمال في أنفسهم بالعبادة الصالحة والعمل النافع بعد علم صالح، بعد علم نافع، بدأوا يغيروا من حولهم ويوصلوا الخير الذي عندهم لغيرهم، وتواصوا بالحق. كلمنا عن فضل الدعوة إلى الله، عن حكم الدعوة إلى الله، بدأنا نضع جملة من الضوابط والقواعد التي ينبغي أن يعيها الدعاة إلى الله وطلاب العلم حتى تثمر دعوتهم الخير كله كما أثمرت على يدي رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم ومن جاء من بعده ممن اقتفى أثره واتبع هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم. وكان من آخر تلك القواعد قاعدة بعنوان الطريق إلى الله تستلزم العلم والعمل، علم وعمل، ده المنهج. فالداعي إلى الله لابد أن يعي هذا. جزاكم الله خير، لا يرضى عليك، لا يحفظك، لا يرضى عليك، أن الطريق إلى الله علم وعمل، مش أقوال فقط، مش كلام فقط. وكما قال الرجل الحكيم: قول ألف رجل لا يؤثر في رجل، وعمل رجل يؤثر في ألف رجل. قول ألف رجل قد لا يؤثر في رجل، إنه مجرد قول، وعمل رجل يؤثر في ألف رجل، اللي هي القدوة. علشان كده يا إخوة، في 23 سنة فقط النبي بنى دولة وأقام أمة، 23 سنة فقط. ليه؟ علم وعمل. الصحابة رأوا في نبيهم القدوة والأسوة، فإن تكلم كان أول من يعمل بالكلام، يرون قول النبي مطبقا في هدي النبي، في سيرة النبي، في حركة النبي، في عمل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فدي بنسميها التربية بإيه؟ بالقدوة. عشان كده في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال ابن عباس: علموهم وأدبوهم، علموهم وأدبوهم. العجيب ان الآية لما جاءت في مقام التربية قالت للمربي: قبل ان تربي لابد ان تبدأ بنفسك انت اولا، تكون قدوة وأسوة. فقالت: كو انفسكم، انت الاول، لان التربية لا تكون الا بالأسوة والقدوة. ايها المربي، ان لم تكن انت مربى فكيف تربي؟ هتربي ازاي؟ ومعلوم ان فاقد الشيء لا يعطي، ومن لا يملك نصابا لا يزكي. يبقى لازم تبدا بنفسك. تريد ان تعلم ولدك الصدق، فلابد ان تكون انت من الصادقين. حركة حياتك في البيت مع أولادك كلها صدق، فالولد مش محتاج تقول له كن صادقا. ليه؟ لأنه شاف الصدق في أفعالك، في حالك، فخلاص هو تبرمج على الصدق. عشان كده قال: كو أنفسكم. بنسميها التربية بالأسوة والقدوة. أنا أريد أن أعلم ولدي الحياء، وأنا ما عنديش حياء، هل ممكن أعلم ولد الحياء بالقول فقط؟ أبدا، مش ممكن. يعني الأم مثلا المتبرجة، هل ينفع تقول لبنتها تحجبي؟ إزاي؟ أنا مش شايفة الحجاب عليك، خلاص؟ أنا مش شايفاكي محتشمة. إذا كان رب البيت بالدفي ضاربا، فشيمة أهل البيت إيش؟ طبعا الرقص، لازم يرقص، لازم يرقص. كو أنفسكم وأهليكم نارا، بعدين الأهل، لأن أنت لما تكون أسوة وتكون قدوة تصلح للتربية، تربي. علشان كده يا إخوة الله قال في القرآن: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. النبي دايما كان يبدأ بنفسه. فلما رأى الصحابة الإسلام قد تجسد في هدي النبي خلاص قاموا بالإسلام، إنهم رأوا ذلك في النبي، شافوا الإسلام في النبي، شافوا القرآن مطبقا في النبي قولا وفعلا، أمرا ونهيا وخبرا، عقيدة، معاملة، سلوكا، أخلاقا، كان قرآنا بين العباد صلى الله عليه وسلم. وده اللي قالته أمنا عائشة لما سئلت عن أخلاق النبي، قالت كان خلق نبي الله صلى الله عليه وسلم القرآن. هي دي يا إخوة، هي دي اللي بتنقص الكثيرين منا، إن يكون القرآن هو الخلق. فلما كان القرآن خلقا للنبي بنى أمة وأقام دولة عليه الصلاة والسلام في أقل من ربع قرن من الزمان، لأن الطريق إلى الله قول وعمل، علم وعمل. كثيرون من يتكلمون، فأين العاملون؟ هو ده السؤال. هل فعلا نطبق ما نقول ونعمل به، ولا هنعمل زي صاحبنا اللي بيوصفه الحال، يعني لحال الكثيرين، طلع المنبر بيتكلم عن النفقة والجود والكرم والصدقة، واللي عنده يدي للي ما عندوش وربنا يكرمكم. طيب ماشي يا سيدي، بعد الخطبة وصلى الجمعة خرج بره اشترى بطيختين دلحتين، بلغة أهل المغرب دلاح ده بنسميه البطيخ، تشترى دلحتين وماشي بقى عم الشيخ ماسك الدلاح، واحدة في اليمين واحدة في الشمال. فراجل من اللي كانوا بيصلوا عنده في الجمعة، فراجل فقير، السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام، بارك الله فيك في خطبة اليوم، ما شاء الله. الجود والكرم صفة جميلة، واللي عنده يدي اللي ما عندوش، وانا راجل فقير ورايح للعيال ما عنديش، وانت عندك بطيختين اديني واحدة. مش انت عمال تقول يعطيني بطيخ؟ فراح مديله واحدة وهو غضبان، وقال له بعد كده انا غلطان اللي بكلمكم في الحاجات دي. انا مش هتكلم في ده تاني، ما دام هتاخد اللي معايا مشكلة. او كأن الكلام مش لنفسه، للناس بس. ودي الخطورة يا اخوة، دي الخطورة، ان المتكلم بيكلم الناس فقط مش بيكلم نفسه. دي اخطر حاجة في الدعوة، ان انا جاي اكلمكم انتم، انا لا، انا ماليش دعوة، اقول لكم انتم تصدقوا انا ما تصدقش، اقول لكم انتم اعملوا وانا ما بعملش. لا، ده اقرب اذن للسان المتكلم اذنه هو. الان انا بتكلم، فين اقرب اذن لكلامي؟ فين؟ اهي اذني انا، مش اذن، شوف الشيخ محمد بعيد عني بمترين مثلا اهو، انما اذني انا فين؟ اهي. يبقى المفروض بكلم نفسي قبلكم، بنصح نفسي قبلكم، بذكر نفسي قبلكم، ده المفترض. رضي الله عن عمر لما تولى خلافة المسلمين، فكان إذا أصدر أمرا يقول لأهل بيته: يا آل عمر كونوا أول من يطبق، فإن الناس ينظرون إليكم كما ينظر الطير إلى اللحم. أنتوا الأسوة والقدوة، أنتوا بيت أمير المؤمنين، والأمر ده مصدر من للناس فقط، ولا أنتوا أولهم؟ أنتوا أولهم. فلما نيجي نطبق نبدأ بالنفس. علشان كده عمر بن عبد العزيز حفيد عمر بن الخطاب أقام العدل في 30 شهر فقط، حول الدولة كلها من ظلم وجور إلى عدل. وإيه ليه؟ بدأ بنفسه.
عمر اللي كان لا يلبس إلا أفخر الثياب ولا يضع إلا أطيب العطور، بمجرد ما تولى الخلافة قال للخادم عنده روح شوف لي أقل ثوب في السوق، راح جاب له ثوب بست دراهم، ثوب الفقراء. لبس عمر كده فيفاجأ عمر إن في ثوب على فقير قيمته درهم، راح خلق قال له روح هات لي ثوب بدرهم. يا ايه ده في ايه؟ ايوه ما لا يكمل العدل ازاي؟ زوجته بنت الخلفاء واخت الامراء والخلفاء عندها اموال طائله، قال لها لن احكم في المسلمين حتى تقوم برد كل ما تملكين الى بيت مال المسلمين. ايه ده؟ ايوه ثيابها وذهبها واموالها تدخل خزانة الدولة عشان أبدأ أكون أمير للأمة دي. ده عمر بن عبد العزيز في خلال 30 شهر فقط أقام العدل وبنى أمة بعد ما كان في ظلم وجور. ليه؟ بدأ بالنفس. لما تجيله امرأة مصرية فقيرة معدمة وكانت خادمة له عندما كان صغيرا في مصر، لأن أبو عبد العزيز بن مروان كان وليا على مصر وبنى مدينة اسمها حلوان، عشان كده يقول لك اللي بنى مصر كان في الأصل إيش؟ حلواني، وبلوها حلواني لا هي حلواني يعني حلوان، مدينة اسمها حلوان. فالمصريين عشان دمهم خفيف يقول لك إيه؟ اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني من الحلويات يعني، لا هي حلواني، مدينة اسمها حلوان في مصر. فكان في خادمة اسمها فرتونة المصرية كانت بتخدم عمر وهو صغير. مرت الأيام وجات الأيام وأصبح عمر خليفة. الخادمة دي كان عندها منزل في مصر وكانت بتربي الدجاجات، ويجوا السراك يسرقوا دجاجاتها، فقالت أنا أروح أشتكي لأمير المؤمنين. ما تعرفش أنه هو عمر بن عبد العزيز في الحال الوضع الحالي يعني. فراحت بتسأل عن دار الخلافة، لقيت بيت من طين. إيه ده؟ ما عندوش قصر، ده أبوه كان عنده قصر في مصر وعمر كان يلبس أفخر الثياب وأطيب العطور. قالوا لها هي دي دار أمير المؤمنين. خرج عليها رجل يبدو عليه الفقر وشدة الحال، فالمرأة فكرته يعني رجل فقير سائل فبتدي له صدقة، فأخذها منه طلع له درهم. وبعدين بيقول لزوجته هاتي ما عندك من طعام، جابت له شوية عدس. فالمرأة بتتعجب بتقول له هذا أكلكم؟ قال نعم هذا أكلنا، هذا طعامنا، ده الفقير بيأكل اللحم، هذه دار أميركم، بتكلم في قرد الخادم بتاعه، نعم هذه دار أميركم. أريد عمر، أين عمر؟ قال لها أنا عمر. لا لا عمر يبقى أنت، قلت له أنا أعرف عمر صغيرا فاقترب مني. يا ست مسنة، راحت وضعت إيديها على جبهته كده، شافت الشق اللي فيه الشق اللي في رأسه، هو صغير الفرس رفصه فشق رأسه، أشق بني أمية هذا الذي ملأ الأرض عدلا. بكت لحاله، فامتنعت عن الشكوى. انا جاي اشتكي عشان دجاجات وانت عايز دجاجه تاكلها وانت امير امه؟ الله اكبر. فتحكي له عن اللي حصل، امر باصلاح بيتها واداها مال تجيب دجاجات وحراسه. ايه ده؟ ايه ده يا عمر؟ وفاء لخادمه فقيره. عادل يا إخوة، إنه كان قدوة أسوة، علم عمل، اتعلم فعمل بالعلم ده، وده له أصول في التربية، تربى صح. لأن عمر عندما كان صغيرا ووكل الله أو وكل أبوه عفوا به عالما مؤدبا يربيه، صالح بن كيسان رحمه الله، فكان بيأدبه ويعلمه، عالم كبير. في يوم اتأخر عمر عن صلاة الجماعة، ما حضرش تكبيرة الإحرام لعذر، والمعذور لا حرج عليه. العالم فرغ من الصلاة فوجد عمر خلفه في الجماعة، قال يا عمر هل أدركت خلفنا تكبيرة الإحرام؟ قال لا، جيت متأخرا. قال لما؟ قال شغلت بتصفيف شعري وأخذ زينتي، خذوا زينتكم عند كل مسجد، فبيصرح ويحط الطيب ماذا يصنع المعلم والمؤدب؟ أرسل لأبيه قال إن ولدك عمر شغل عن تكبيرة الإحرام لتصفيف شعره. وهذا مؤتمن أمين على برب أمير، فمؤتمن على كل فعلة وقولة. ماذا صنع أبوه؟ تخيل أنت أب نقول لك ابنك جيت جماعة بس وبتشتكي منه، ده في ناس تركين الصلاة، مش الواد بيصلي في جماعة وجاي تشتكي. الأب ماذا صنع؟ أرسل رسالة للعالم، قال إذا وصلتك رسالتي فأتني بولدي عمر إلى مصر، هاتوا تعالى. ده كان بيتعلم في المدينة، هيسافر من مدينة لمصر، أيوة، ومعاه العالم، أيوة. ودخلوا على عبد العزيز بن مروان، قال يا عمر ما الذي شغلك عن تكبيرة الإحرام خلف إمامك؟ قال شغلت بتصفيف رأسي، كنت بصرح شعري. فدعا الجارية وقال ائتني بأكبر مقص في الدار، هاتي أكبر مقص عندك. فجيء بالمقص فأمر الحجام أن يزيل الشعر الذي شغل ولده عن تكبيرة الإحرام خلف الإمام. هو ده اللي شغلك؟ طب شيله. إيه التربية دي؟ عشان كده رب لنا الخليفة العادل، خليفة العادل، فدي التربية بالأسوة يا إخو، العلم والعمل، العلم والعمل. فحضرتك لما تكون قدوة في بيتك هيتأسى بك من حولك. الأب لما يكون أسوة حسنة في البيت، عندك تودد لزوجة، وعندك رفق، وعندك رحمة، عندك صدق في المعاملة، عندك كرم وجود، عندك حب وصادق في حبك لأهل بيتك، هتنتظر منهم يغري الخير. ولدك بيتابع فعلك في البيت ويحكيك. شوف حتى الطفل الصغير عنده سنة ونص سنتين، لو انت بتصلي بيعمل ايه؟ بيجي يقف جنبك ويجيب المصلية كده ويرميها جنبك كده، وتلاقيه لوحده كده يجي في عندنا أب أبار كبر بيصلي، خلاص طفل ما يدرك شيء، لأنه فطر على المحاكاة وتقليد من حوله، فبيفعل ما تفعله. أذكر مرة، الكلام ده من أكثر من 25 سنة، وكنت أدرس اللغة العربية في مدرسة من المدارس الخاصة والمواد الشرعية، وابن مدير المدرسة كان تلميذ عندي في الفصل، كان اسمه أشرف، هو دلوقتي بقى نائب مدير المدرسة دي، مدرسة أبوه دلوقتي بقى نائب مدير المدرسة، أشرف ده كان تلميذ عندي. فذات يوم، وأمه كانت تعمل في المدرسة أصلا، أمه وأبوه، أبو المدير وأمه ماسكة صفوف الرياض الأطفال كلها. قلت لي يا أستاذ سيد دقيقة واحدة. أيوة يا أستاذ أنت بتعمل إيه للأولاد؟ قلت لها بدرس لهم اللغة العربية. قلت لي أنا أعرف أنك بتدرس لهم العربية. بتعمل إيه في معاملتك معهم؟ قلت لها إيه السبب؟ قلت لي يا شيخ سيد ابني في البيت كلامه وحركاته كلها الشيخ سيد، يقول الشيخ سيد بيعمل كذا، الشيخ سيد بيقول كذا، إذا جينا نقعد على الأكل الشيخ سيد قاله اعملوا كذا، يجي الشيخ سيد قال اعملوا كذا، كل حاجة في بيتنا بقت الشيخ سيد. أنا بشكر لك، أنت غيرت ولدي 180 درجة. قلت له والله ما فعلت أمرا إلا أني أفعل ما فعله النبي فقط. قلت لي ده حتى بيضحك زيك، بيحاول يمشي في البيت زيك. أنا كان عندي كده مسطرة صغيرة كده دايما بدخل بيها الفصل، وكان ليا كده بعض العادات في أول العام الدراسي، باجي على أول باب الفصل أهو، فالباب كده تحت فيه بلاطة داخل الفصل وبلاطة خارج الفصل، الزليج ده بسموه الزليج، احنا بنسميه البلاط. فكنت أقف بين البلاطتين، أنا لسه على الباب، الأولاد يقومون عشان تحية المعلم، قال لهم السلام عليكم وبركاته، وعليكم السلام يا أولاد. اللي قال أنا فين؟ قال حسين أنت واقف على باب الفصل، دي في أول حصة. قال لهم بص يا أولاد الآن في بلاطة داخل الفصل وفي بلاطة خارج الفصل. أيوة يا أستاذ. أقول لهم لو أنا مديت قدمي ودخلت الفصل بقيت اسم الأستاذ سيد عبد العاطي، البلاطة اللي خارج الفصل أنا والدك وأخوك وحبيبك وصاحبك، عايز تيجي تقعد معايا تاكل معايا ناكل سوا، نشرب كوباية نشرب سوا، عندك مشكلة تعالى احكيها لي، إنما لو دخلت عندك جوه الفصل باسم إيه؟ الأستاذ سيد عبد العاطي. خلاص والله يا إخوة العام كله أدخل بس الفصل ما تسمع همسا داخل الفصل إلا انصت للمعلم، أخرج بره اللي يجي بقى أشيله ونمشي سوا، نخش أوضة المدرسين سوا، عايز إيه تعال تعال نفطر مع بعض، أخوك بقى وصاحبك ووالدك وكل حاجة، إنما دام دخلت هنا بقيت اسمي إيه؟ الأستاذ سيد عبد العاطي، جيت أدرسك لغة القرآن فلا بد أن تستفيد منه وتتعلم. أثناء الحصة اضطريت أقضي حاجتي فأستأذن 5 دقايق من الأولاد أخش دورة المية وأرجع. والله العظيم يا إخوة الفصل شغال أكن المعلم داخل الفصل، درجة مدير المدرسة كان يمر في الطرق عشان يشوف الفصول وكذا، فهو قاعد جنب فصلي وأنا مش موجود في الفصل والفصل شغال، فيفاجئ لأني خارج من دورة المي، إيه ده؟ يبص مال مين اللي جوه يا شيخ سيد؟ أقول له أنا. إزاي؟ أقول له الأمر بسيط جدا، أنا الآن داخل دورة المي 2 3 دقايق كلام جميل، انا بدرس لغه عربيه، ايوه عندنا خلال الفتره دي 5 6 نصوص خدناهم محفوظات، ببرمج الفصل كده على الخمس زي اللي انا اغيبهم عنه بال5 نصوص دول، يا اولاد الفصل كله مع بعضه، اطلع انت يا ابني هنا واقف على الفصل كده هتقراوا اول نص مع بعض، خلاص كده صوت جماعي الفصل كله، خلاص كده ماشي شغالين، خلصت النص واحد واحد يقوم من الديسك يروح مسمع النص بمعانيه والكل بينصت له، الفصل شغال كله بيسمع وبيراجع وبيحفظ والمعلم موجود بالروح مش بالجسد. تعال شوف الآن المعلم بيدخل نص بيتضرب دخل من عيال ويتنططوا ويصوتوا ويرقصوا ويغنوا، ليه؟ المعلم فقد أن يكون أسوة وقدوة. كان مشايخنا يعلمونا كده، يقولون فيد العيل ولو ضربته بحذائك هيرفعه ويدولك تراش تضربه تاني، إنه بيستفيد منك. مش معلم لا هم له إلا جمع المال وضرب العيال عشان يدرس الخصوصية في الخارج، لا يحترم هذا. عارفين أخرته إيه؟ فلوس، خد الفلوس. ودي القضية الخطيرة جدا. لا أقول هذا تزكية، ولكن أقول هذا تربية عشان نتربى. أنا أريد أن يكون ولدي مستقيما على أمر الله. هيجي منين استقامته إلا من استقامة أبيه؟ لو أنت مش مستقيم والله مهما عملت إلا أن يشاء الله، وده استثناء، لأن الأصل البيئة الصالحة بتخرج الجيل الصالح، والبيئة الفاسدة بتخرج الجيل الفاسد. ده أصل في التربية. إنما الاستثناء بقى إن زوجة نوح تطلع كافرة، الاستثناء إن ابن نوح يطلع كافر، الاستثناء بقى إن ابن آزر يطلع إماما للموحدين وهو خليل الرحمن إبراهيم. ده استثناء مش أصل. الأصل البيئة الصالحة هتخرج إيه؟ جيلا صالحا. البيئة الفاسدة هتخرج جيلا فاسدا. ده الأصل. إنما الكل أصل إيه؟ استثناءات. دي مشيئة الرب جل جلاله. يبقى أنت عشان تربي ولدك صح لازم أنت تكون متربي صح. قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فدي قضية مهمة أوي يا إخوة، في كل شيء بقى، في مقام التعليم، في مقام التربية، في مقام المعاملات، البيع والشراء والأخذ والعطاء. لازم تكون قدوة، ولازم تكون أسوة. رضي الله عن جرير بن عبد الله البجلي، الصحابي الجليل اللي أسلم في العام العاشر من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. قيل أنه لم يلازم النبي إلا شهرا واحدا قبل موت النبي، يعني أسلم قبل موت النبي إيه؟ بشهر. وجرير ده له حديث في صحيح مسلم يقول منذ أسلمت ما حجبني رسول الله وما رآني إلا وتبسم لي عليه الصلاة والسلام. جرير بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فأراد أن يشتري فرسا، اشتري حصان. الفرس أنثى الحصان، الحصان الذكر والأنثى اسمها إيه؟ فرس. زي الحمار كده، ده مذكر، الأنثى اسمها أتان. أتان يعني أنثى الحمار. نعم. فالفرس أنثى إيه؟ الحصان. والبعير ذكر، الأنثى اسمها ناقة. الأنثى اسمها إيش؟ ناقة. فأراد جرير أن يشتري فرسا، أرسل خادمه إلى السوق ليشتري له الفرس. الخادم مر كده في السوق بيبحث عن فرس تكون قوية، فوجد فرسا وتناقش مع البائع على الثمن. استقر الثمن على 300 درهم. هيبيعها بكام؟ ب300 درهم. قال الغلام للبائع هيا بنا إلى سيدي جرير بن عبد الله لينقذك الثمن، يعني يديك ثمن الفرس. طيب البائع جاب الفرس وراح عشان ياخد الفلوس. فنظر جرير إلى الفرس وتفحصها، خبير، وسأل غلامه بكم اشتريت؟ قال ب300 درهم يا سيدي. المفترض انت بقى كمشتري تعمل ايه؟ تقول للبيع ايه؟ طب يعني اكرمنا شوية يا عم الحاج، يعني خليها كده 250. صح صح ولا ايه؟ ما هو بيع وشراء وبالتراضي. فنظر جرير الى البائع وقال اشترينا ب400 درهم، مش 300. البائع نظر كده للغلام ونظر لجرير متعجبا ايه ده في ايه؟ انا بحلم في مشتري يزود في الثمن ما ينقصش. سكت عايز اشوف ايه الاخر يعني بعدين يعني في ايه؟ هو انا فعلا هبيع ولا انتوا ايه الحكايه؟ مش يعني عمليه صعبه شويه. قال اشترينا ب500. لا ده كتير علينا قوي بقى كده. طيب اشترينا ب600. يا هذا اشترينا فرسك ب700 درهم. هنا لم يتحمل البائع صمتا، قال عجبا لك يا هذا، عجبا لك، ما رأيت مشتريا يزيد في الثمن كما تفعل. قال يا أخي أنا جرير بن عبد الله البجلي صاحب رسول الله. يا إخوة، يا على الجمال ده، صاحب رسول الله وكفى بس خلاص، عشان تعرف ليه بزودك، لأن أنا صاحب مين؟ أنا صاحب النبي. ده أنا عشت مع النبي شهرا كاملا، يا اكتحلت عيني برسول الله وجلست تحت أقدام النبي وتعلمت المنهج من النبي وشفت تطبيق النبي للمنهج. أنا جرير بن عبد الله صاحب رسول الله، اسمع، وقد عاهدت النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، على النصح لكل مسلم، وهذه الفرس تساوي 700 درهما، فلو أخذتها بأقل من ذلك أكون بذلك قد نقضت العهد مع رسول الله، وما كان لجرير بن عبد الله أن ينقض عهدا لرسول الله. كم من عهود نقضنا مع ربنا ومع نبينا. بيجي لك فلان مضطر يبيع سلعة، محتاج للمال، مضطر، وانت عارف ان السلعة قيمتها مثلا 1000 يورو مستعملة، تقول لا انا ما عنديش غير 250 فقط، لو عايز تبيها انا ما حشتيش بيها، لان انت عارف ان هو مضطر ومحتاج المال. يا وبعدين بنسأل ليه الأمة انكسرت؟ من هنا بعدنا عن المنهج. يستغل بعضنا بعضا، التاجر لما يسمع ان في سلعة هتشح من السوق وبكرة سعرها يرتفع، او جات له اخبار من جهات ان في سلعة هتزيد، بيعمل ايه؟ بيجيب الرأس المال كله ويشتري بالسلعة دي فقط ويخبيها ويقفل عليها في المخازن ويحتكرها. ليه؟ عشان يمص دم الغلابة المساكين لما ترتفع السلعة. وإذا كان عجبك إيه اللي بيحصل في الأمة ده؟ التاجر الصيني راح له تاجر عربي مسلم بيشتري سلع من الصين عشان يبيعها في بلاد المسلمين. طيب فين سلع الصين بقى؟ على حسب طلبك، لو عايز حاجة ببلاش هيجيب لك ببلاش، بس تشتغل ساعة ومع السلامة. هتدخل سلعة لأوروبا ليها مقاييس معينة، السلعة الصينية بتدخل مصر أو بتدخل الخليج مش زي اللي بتيجي عندكم هنا في فرنسا والألمانيا، أبدا، أهي دي صيني ودي صيني، صح؟ بس في صيني بيتكسر وفي صيني ما بيتكسرش، على حسب طلبك انت. فصاحبنا بقى التاجر العربي المسلم بيقول له ايه؟ انا عايزك بقى تحط لي الماركه فلا كذا والماركه كذا، هو جايب سلع مضروبه فيغير فيها الماركات، يعني مثلا جايب سلعه حط لي عليها مثلا اديداس، هي مش اديداس، فيروح ضرب له ايه عندهم، تكفي يضرب له اي حاجه، حط لي على دي مثلا ماركه اسمها مش عارف ايه، اسمها ايه مش عارف، اهو تك تك. المهم ماشي. المهم بعد ما ظبط شغله كده، فالصيني بيعزمه على الغداء، دخلوا مطعم، فقال له أنا مسلم ما بأكلش أي حاجة حرام. التاجر نظر له كده قال له اللي أنت عملته في البيع والشراء ده هو ده مش حرام؟ عجبا لكم تخونون الناس وتخدعونهم وما بتاكلوش الحرام، أن يقبل منكم إسلام؟ هيتقبل منك الإسلام إزاي؟ هل أنت تكون داعي للإسلام بفعلك هذا؟ شوف التناقض بقى. عادي جدا نغير السلع ونغش الناس لكن ما بأكلش الخنزير. هو ده حالنا يا إخوة إلا من رحم ربي، ده حالنا إلا من رحم ربي. قد نتزيب زي الورع أيوة، لكن عند المعاملة تنكشف الأمور. من يجي نتعامل بنشوف فين الإسلام بقى، مين اللي بيتعامل بالإسلام؟ هو ده السؤال. هل فعلا أنا مسلم؟ قولي يوافق عملي؟ أعلم أن الطريق إلى ربي بالعلم والعمل، مش بالقول فقط ولا بالعلم فقط. هل أنا عامل بما أقول؟ شيخ الإسلام يقول إن صلاح العبد في أن يعلم الحق ويعمل به. صلاحك فين؟ تعلم الحق الأول وكي تعمل به، وكفى بهذه. تريد صلاحا؟ أي الأمر بسيط جدا، اتعلم ويعمل، اتعلم ويعمل بس. النبي اللي كان بيحث على قيام الليل صح؟ كان يقوم الليل حتى تورمت قدمه، ما تصلوا عليه، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فتقول له أمنا عائشة لما شفته بيبكي في قيام الليل، أتبكي يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال يا عائشة ألا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ أتصلوا عليه. هو ده النبي يا إخوة، لما بيأمر بأمر بيكون أول من يطبق، لما بينهى عن نهي بيكون أول من يجتنب عليه الصلاة والسلام. دي الطريق إلى الله، طريق النجاة. الله تعالى قال لبني إسرائيل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فتشمل كل المخلوقين لقيام الساعة. يبقى اوعى تتكلم بدون عمل. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أن تقولوا ما لا تفعلون. يبقى لازم ينضبط العلم مع العمل عشان يكون في صلاح وفي نجاة. يقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. شوف التأكيد على الأسوة، التأكيد على القدوة. أفضلكم عند الله منزلة اللي يحسن معاملة الأهل، وأنا بقول لكم أنا خيركم لأهلي، أنا أول من يطبق هذا. علشان كده كان في مهنة أهله عليه الصلاة والسلام. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مش أنت مسلم؟ أيوة. يعني مسلم استسلمت لله بالتوحيد وانقدت له بالطاعة وتبرأت من الشرك وأهله، يبقى لازم يسلم منك المسلمون من شر لسانك، فلا غيبة ولا نميمة ولا قذف ولا سب ولا لعن بدون ضوابط. يسلمون من بطش يدك، فلا سرقة ولا نصب ولا غش ولا خداع ولا ظلم ولا ضرب ولا جور بغير ضوابط عشان تحقق كمال الإسلام. النبي كان يقول للصحابة: لا يخبرني أحدكم عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. ما تصلوا عليه، عايز أخرج لكم وأنا سليم الصدر. مت إن هو القائل: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. تقول عائشة رضي الله عنها: ما ضرب النبي بيده امرأة قط ولا خادما قط. ايه ده؟ اي والله يا اخو، ما ضرب بيده امرأة قط ولا خادما قط ولا شيئا قط الا ان يجاهد في سبيل الله، وما انتقم النبي لنفسه قط الا ان تنتهك حرمات الله فينتقم رسول الله. ما صلى عليه. ايه ده؟ ما ضربش زوجة ابدا. ما تصلوا عليه. انت بقى كم مرة ضربتها واهنتها؟ مش انت تابع للنبي؟ طب ما هو عايش تقول: ما ضرب النبي امرأة قط ولا خادما. ده حتى الخادم يقول أنس رضي الله عن أنس: خدمت النبي 10 سنين فما قال لي أف قط، ولا قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. ما تصلوا عليه. ده خادم 10 سنين ما سمعش النبي كلمة ايه؟ اوف. اسوة وكدو. انت كم مرة بقى تأففت من ام او من اب، وكم مرة تأففت من زوجة وابن وبنت، وكم مرة تأففت من اخ وصديق وصاحب؟ مش أسوتك النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ طب تأسى. ما كان النبي فاحشا ولا متفحشا ولا بذيئا ولا صخابا بالأسواق. ما تصلوا عليه. طب انت بقى الكلمات اللي بتخرج منك ببذاءة دي جبتها منين؟ ده في ناس يا إخوة بيعتقد إن الرجولة هي السب واللعن، وإلا ما بقاش رجل. لازم يشتم بالأم وبالأب ويا ابن كذا ويا ابن كذا عشان الناس تخاف منه. تخيل. طب بالله عليك، هل يستقيم هذا اللسان مع ذكر الرحمن؟ لسان يلهج بذكر الله كيف يسب ويلعن؟ لا يستقيم أبدا. مش البدعة بتضيع سنة؟ طب ما هو السب ده بدعة، لازم يضيع السنة. النبي ما كانش بيسب ولا يلعب إلا بضوابط شرعية. وبعد أحد لما قنت على من آذوه يوم أحد وسماهم في دعائه، الله نهى. ما تصلوا عليه. قال: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه أو يعذبه فإنهم ظالمون. ما تدعيش عليه خلاص. كل من دعا عليه النبي باسمه بعد أحد والقرآن نهى، كلهم دخلوا الإسلام وحسن إسلامه. منهم سهيل بن عمرو وكان خطيبا للعرب، منهم أبو سفيان بن حرب رضي الله عنهم جميعا، كان بيدعي لهم بالاسم. القرآن نهى أنهم ظلموه، كسروا رباعيته، أسقطوه في الحفرة، قتلوا أصحابه، قتلوا عمه وحمزة، وسبعين من خيرة الصحابة يوم أحد استشهدوا. شو المصاب الكبير ده؟ صلى بس ودعا عليهم بأسمائهم. القرآن قال له لا، ليس لك من الأمر. الله أكبر، إيه ده؟ منهج ده ما. كنت لسه بقول للإخوة دايما المنهج خلاف الهوى والعاطفة، خلاف الهوى والعاطفة. طفيل ابن عمرو الدوسي يدخل الإسلام، يروح يدعو قومه للإسلام، قبيلة الدوس في بلاد اليمن ما سمعوش له وأصروا على الكفر، رجع للنبي يقول يا رسول الله هلك الدوس. قال ليه ما يا طفيل؟ قال دعوتهم للإسلام فلم يستجيبوا، فادعوا الله عليهم يا رسول الله، ادعي بقى عليهم دعوة كده نخلص منهم، دول كفار. رفع النبي يديه إلى السماء، بس دعاء النبي إيه؟ مستجاب. والطفيل منتظر بقى دعوة تشفي الغليل. العاطفة هي من أجل الدين، عاطفة من أجل الدين وغير على الإسلام، صح؟ فقال النبي اللهم اهد داوسا وأت بهم مسلمين، اللهم اهد داوسا وأت بهم مسلمين، اللهم اهد داوسا وأت بهم مسلمين. ثم التفت إلى الطفيل وقال عد إلى قومك فادعوه، ارجع لهم تاني. خلاف الهوى هو منهج، خلاف العاطفة ارجع ادعي تاني. أيوة ارجع. عاد إليهم يدعوهم فدخلوا جميعا الإسلام ببركة دعوة النبي العدنان عليه الصلاة وأزكى التسليم. لو دعا عليهم بقى لهلكوا، صح؟ طيب انت بقى في بيتك ليه بتدعي على زوجتك؟ ليه بتدعي على أولادك؟ ليه بتدعي على مالك؟ ادعي لهم حتى وإن جار وظلم. النبي كان في سفر وأحد الصحابة خلف النبي عنده بعير تعبانة وضعيفة قوي، يقول لها شاء امشي، مش عايزة تمشي ضعيف. فقال للبعير ايه؟ شاء يلعنك الله، بيدعي على ايه؟ على البعير بتاعه. فالتفت النبي وقال من هذا الذي يدعو على بعيره؟ قال أنا رسول الله. قال انزل عنه ولا تتبعنا بملعون، فقد استجاب الله دعوتك. ارمي بقى خلاص، ده بقى ملعون خلاص، سيبه ما تركب عليه تاني. ثم قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم فتوافق ساعة إجابة فيستجيب الله عز وجل. يا روح يبتليك بمصيبة لابنك، طب جات له المصيبة، انت اللي هتشيل وانت اللي هتندم وانت اللي هتتعذب، تدعي عليه ليه؟ أصل يا عم الشيخ لا، ده لسانها بيدعي عليه وقلبها بيقول بعد الشر عليه، ده كلام باطل. قال الأم لما تدعي ده باللسان فقط، لا يا ابني الله يستجيب، قد توافق ساعة ايه؟ خلاص. ودعا الجهة الأخرى نقول للأبناء اوعوا تخلفوا الآباء والأمهات، تدعي عليك دعوة تبقى مشكلتك مشكلة تستجاب فتهلك، تهلك بدعوتها أو بدعوته الأب والأم. فنقول لك اوعى، خلي بالك بقى من المنهج، الله يبارك لك. فلان متعسر ماديا، اكيد صدرت منه يوم دعوه في شغله ولا كذا، الله يخرب بيت العمل ده، طيب اتخرب العمل، مع السلامه، ما فيش ليك عمل، انت اللي دعيت، صح؟ انت اللي دعيت. انا زهقت من الشغل ده، يغور اهو غار، اقعد بقى اربيت سلوست ولا اسمه ايه، مش انت اللي دعيت؟ استجبنا لك. ولذلك في الاثر عندما قال يوسف عليه السلام قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، دخل السجن ولبس في بضع سنين في الأثر بقى قيل أن يوسف يعني يناجي ربه، فأوحى الله إليه سألتنا السجن فأعطيناه ولو سألتنا العافية لعافيناه. ما توحد الله، مش أنت اللي قلت السجن، روح السجن. الله أكبر. عشان كده النبي لما دخل على المريض ولقاه خايف من الذنوب قال هل سألت الله العافية؟ اسأل ربك العافية، وهو القائل لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاثبتوا. اوعى تتمنى تقابل عدوك، لأنه ربما لو قابلته تفر وما يكونش عندك قوة، فاوعى تتمنى. بس أنا لا بتقولش بس أنا، ده أنا أعمل وأسوي زي صاحبي يقول لك أضرب الشارع كله ويجي عيل يضربه على قفاه. طب ما تسكت، ما تقولش أنا وأنا وأنا وأنا، لأن ده تجبر، والله يأبى هذا أبدا. فإذا الطريق الموصل إلى الله طريق علم وعمل يا إخوة، لازم نعمل بالعلم. فكن رفيقا في بيتك، رحيما في تربيتك، ولما تيجي تشتد تشتد بضوابط الشرع بالمنهج. من كان رحيما فليقسو أحيانا على من يرحمه، بس قسوة مغلفة بالرحمة مش بالقول الفاسد والسباب واللعن أبدا. النبي كان يغضب لله ويشتد على بعض المخالفين، لكن بضوابط المنهج. بضوابط إيه؟ المنهج. آه 57 دقيقة، عقارب الساعة طالت ولسه ما دخلناش أصلا على الأدلة بتاعت القاعدة يعني، فنكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان اللقاء هنواصل مع قضية العلم والعمل. منهج حياة إخوة، منهج الحياة العمل بالعلم. فيوم من حقق هذه القاعدة هنكون من أهل الصلاح وهنكون من أهل النجاة. فتغلب على عاطفتك وهواك واتبع غرز نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم، تسعد في الدنيا وتنجو يوم العرض على خالق السماء والأرض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.